أهلا بكم أصدقائي الأحباء، أدعوك أيها العزيز وأنت صديقتي المستمعة، أدعوكم أن تأتوا إلى هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب خاشع يقدر أن يصغي إلى ما يريد الله أن يكلمنا شخصيا به. لازلنا في صدد تناول سفر دانيال من العهد القديم، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثامن منه. رأينا في الحلقة الماضية أنه حينما صار الإسكندر الكبير حاكما صار العالم كله خاضعا له، ويحكي التقليد أن الإسكندر الكبير جلس وبكى لأنه لم يتبقى هنالك بلاد يغزوها، فقد غزا العالم المعروف أنذاك بأسره، لكنه مات بالحمى وهو في بابل في سنة 323 قبل الميلاد، وهو في 32 من عمره. وحينما مات الإسكندر الكبير تم تقسيم إمبراطوريته بين أربعة من قادته. القرن الصغير هنا يخرج من المملكة الثالثة، وهو أنتيوخوس الرابع أو أبيفانوس ابن أنتيوخوس الكبير. اعتلى أنتيوخوس العرش في سنة 175 قبل الميلاد، وقام بمهاجمة أورشليم، ثم قام المكابيون في يهوذا بالثورة عليه. لقد سمح الله لهذا القرن الصغير أن يفعل كل هذا وأن ينتصر خلال هذه الفترة. وأخيرا قام الكاهن اليهودي يهوذا المكابي الملقب بالمطرقة، قام بطرد الجيش السرياني، وعندها تم تطهير الهيكل وإعادة تكريسه بعد تدنيسه. تحير دانيال بسبب هذه الرؤيا، وكان راغبا في معرفة معناها. وعندئذ ظهر له الملاك جبرائيل وأوضح أن أنتيوخوس أبيفانوس ما هو إلا رمز لضد المسيح الذي سيأتي، والذي يدعى أيضا إنسان الخطية. وهكذا فإن هذه النبوة تتخطى المستقبل القريب إلى المستقبل البعيد، فهي ما تزال مستقبلية حتى في يومنا هذا. فأنتيوخوس أبيفانوس هو مجرد رمز للقرن الصغير الذي سيأتي في نهاية أزمنة الأمم. وحينما يأتي هذا الملك فسوف يقوم بعمل أربعة أشياء قام أنتيوخوس أبيفانوس بعملها بطريقة مشابهة. ينجح أيضا المكر في يده، فسوف يقوم ضد المسيح بالسيطرة على الاقتصاد العالمي بصورة متطرفة للغاية، ويتعظم بقلبه، وفي الاطمئنان يهلك كثيرين، ويقوم على رئيس الرؤساء، أي أنه سيحارب المسيح. كما رأينا في النهاية أن التأثير الجسدي والنفسي للرؤية كان كبيرا جدا على دانيال. نصل اليوم إلى الفصل التاسع من دانيال، ونجد هنا واحدا من الفصول الهامة في الكتاب المقدس. قال دكتور فيليب نيويل عن هذا الفصل بأنه أعظم فصل في هذا السفر، وأحد أعظم الفصول في الكتاب المقدس بأكمله. أما الفكرة الرئيسية المزدوجة هنا فتشتمل على صلاة ونبوة. وإذا كان المرء يسعى لاختيار أعظم عشرة فصول في الكتاب المقدس عن الصلاة، فسوف يكون هذا الفصل واحدا منها. وإن كان المرء سيختار أعظم عشرة فصول في الكتاب المقدس عن النبوة، فسوف يكون هذا الفصل واحدا منها أيضا. في الآيات 21 الأولى نجد صلاة دانيال، وفي الآيات 6 الأخيرة نجد تلك النبوة الهامة جدا عن 70 أسبوعا. تعد صلاة دانيال هذه نتاج حياة الصلاة التي عاشها دانيال، فقد طلب دانيال عقد اجتماع صلاة في بداية السفر لكي يتعرف على حلم نبوخذنصر، وكان دانيال رجل صلاة طيلة حياته. وتعتبر الصلاة المذكورة في هذا الفصل نموذجا على حياة الصلاة التي كان يعيشها دانيال، وهي تعرفنا على شروط الصلاة. فهنا نجد بعض العناصر الأساسية التي ينبغي توافرها في الصلاة. هناك أولا التخطيط الهادف. لم تكن الصلاة شيئا عشوائيا لدى دانيال، فدانيال يقول في الآية الثالثة: فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرمد. وهكذا لم تكن الصلاة مجرد تكرار لكلمات طنانة ورنانة وعبارات منمقة، وهذا هو بالضبط ما قاله الرب يسوع بحسب إنجيل متى الفصل السادس والآية السابعة: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فمثل هذه الصلاة يا صديقي ليست حقيقية. ثانيا، هناك تحمل الألم والمشقات في الصلاة، وكان دانيال يصلي بصوم ومسوح ورماد، ولم يكن دانيال يقوم بذلك بدافع الاستعراض بل لكي يظهر شوق قلبه. وللأسف الشديد فإننا لا نرى مثل هذه الصلوات في وقتنا الحاضر. ثالثا، الوضوح التام. كان دانيال صريحا ومباشرا في اعترافه، فقد كان يخاطب الله بكل صدق وصراحة وإخلاص. رابعا، الطلبة الفعالة. تلقى دانيال الإجابة فيما هو يتكلم ويصلي، فقد ظهر له الملاك جبرائيل لكي يقدم له تفسيرا، وهكذا فقد حظي دانيال باستجابة لصلاته. ونقرأ في يوحنا الأولى: وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. خامسا، الصلاة الشخصية والخاصة. ولم يدع دانيال إلى عقد اجتماع صلاة هنا، لكنه صلى وحده، ولم تدم صلاته أكثر من 3 دقائق. كذلك فقد كان الرب يسوع يصلي منفردا، وصلاته المدونة في يوحنا 17 لا تزيد مدتها عن 3 دقائق أيضا. وهنالك من يودون أن يعقدوا اجتماع صلاة في حين ينبغي عليهم أن يصلوا في مخادعهم أولا. العنصر السادس الذي يجب أن يكون في الصلاة هو الاختراق التام. الصلاة هي القوة الوحيدة التي اخترقت السماء الخارجية ووصلت إلى عرش الله. قال السير إسحاق نيوتن إنه كان بإمكانه أن يلتقط التلسكوب وأن ينظر من خلاله إلى النجوم، لكنه كان بإمكانه أن يضع التلسكوب جانبا وأن يشتو على ركبتيه وأن يخترق السماء ويصل إلى عرش الله من خلال الصلاة. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كانت الصلاة عند دانيال تدريبا حقيقيا للروح في أوقات الصعاب الروحية، وتعد مثل هذه الصلاة عملا شاقا ومجهدا، فهي تتطلب جهدا وصبرا ومعاناة. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل التاسع من دانيال الآيات 4 الأولى:
في السنة الأولى لداريوس بن أحشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي دانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم، فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه.
في السنة الأولى لداريوس من نسل الماديين. السؤالان الهامان هنا هما: من هو داريوس؟ وفي أي سنة حدث هذا؟ داريوس هو لقب رسمي أطلق عليه كما هو الحال بالنسبة للقب قيصر أو إمبراطور، وهنالك خلاف على الزمن بالتحديد، فالبعض يقول إن ذلك حدث في سنة 538 قبل الميلاد، والبعض الآخر يقول في سنة 536 قبل الميلاد، ويمكن لهذا التاريخ أو ذاك أن يتوافق مع الخلفية التي أمامنا. فقد قام داريوس بغزو بابل في سنة 538 قبل الميلاد. عدد 2، في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. حدث هذا في السنة الأولى من حكم داريوس. رأى دانيال الآن إمبراطورية عظيمة أخرى تتربع على عرش العالم، وهو يتساءل عن المستقبل ولا سيما عن مستقبل شعبه. لهذا يتوجه دانيال لدراسة كلمة الله، فيقرأ سفر النبي إرميا الذي يقول بأن الأمة ستبقى في الأسر مدة 70 سنة، وقد كان الوقت أنذاك نحو سنة 537 قبل الميلاد، وكان دانيال يبلغ من العمر أنذاك ما بين 85 إلى 90 سنة، فقد سبي في سنة 606 قبل الميلاد حينما كان في نحو 17 من عمره، وهذا يعني أن 70 سنة على وشك الانتهاء، فقد اقترب الوقت الذي سيعود فيه الشعب إلى أرضهم. كان دانيال قلقا على شعبه، وربما أنه خاف من ذلك القرن الصغير المذكور في الفصل الثامن، أي من أنطيوخوس أبيفانوس، ذلك الملك السوري المنحدر من السلالة السلوقية. فسوف يقوم أنطيوخوس هذا باضطهاد شعب دانيال وتدنيس الهيكل، لهذا فقد كان دانيال مهموما وقلقا. وينبغي أن نلاحظ صديقي المستمع أن العامل الهام الذي دفع دانيال إلى الصلاة هو دراسة كلمة الله، فكلمة الله تكشف لنا عن مشيئة الله، ودراسة كلمة الله المتبوعة بالصلاة هي الوصفة المناسبة لمعرفة مشيئة الله، وهذه هي الوعود التي قرأها دانيال. وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة، لأنه هكذا قال الرب: إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. كانت هذه الآيات 11 من الفصل 25 من إرميا، والعاشرة من الفصل 29 من إرميا. تذكر صديقي المستمع أن دانيال استمر في دراسة نبوة إرميا طوال هذه السنين 70 تقريبا، وحينما استخدم جبرائيل اصطلاح 70 أسبوعا، فقد كان يعني ما هو أكثر من 70 سنة، فال70 أسبوعا تغطي كل زمن الأمة القديمة في وقت الاختبار هذا قبل تأسيس ملك المسيح. إن مجرد قراءة صلاة دانيال تكشف لنا عن الفارق بينها وبين الصلاة في أيامنا هذه. لاحظ قبل كل شيء الشروط، عدد 3 و4: فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصياه. طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم، نقرأ في الكتاب المقدس أن الرب يسوع صام، لكن الصوم لم يعط أبدا لشعب الله كعبادة، بل كان الصوم شيئا يقوم به المرء حينما يشاء. وفي أيام الكنيسة الأولى كان الكثيرون يصومون، وقد كتب الرسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس يقول: في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. كان دانيال مواظبا على الصلاة، وحتى إن يعقوب قال مخاطبا الرب في تكوين: لا أطلقك إن لم تباركني. كانت صلاة دانيال هذه شخصية جدا، وهي تختص به وبشعبه، وهذا واضح تماما من خلال استخدامه المتكرر لضمائر المتكلم في حالة المفرد والجمع، فهذه الضمائر ترد 41 مرة في هذه الصلاة. وربما تذكر عزيزي المستمع كيف أن نبوخذ نصر استخدم ضمير المتكلم كثيرا في الفصل الرابع من السفر، لكن ما هو الفرق بين دانيال ونبوخذ نصر؟ لقد كان تصرف نبوخذ نصر نابعا من كبرياء وغرور، أما دانيال فيستخدم ضمير المتكلم بطريقة مختلفة تماما تشير إلى التواضع والاعتراف. لقد سجد دانيال أمام الرب لأنه كان يدرك تماما صفات الله. كان دانيال واثقا في علاقته الشخصية بالله، فهو يدعوه الرب إلهي ويخاطبه بطريقة شخصية للغاية، وقبل أن يعترف فإنه يستند على عظمة الله. أما عبارة أيها الرب الإله العظيم المهوب فإنها تشير إلى أن الله يستحق كل إجلال وتوقير، فلا يمكن للمرء أن يعبث مع الله. يقر دانيال بأن الله يحفظ العهد والرحمة لمحبيه، فالله لا يقطع وعودا فحسب، بل هو يحفظها أيضا. فالله ثابت وأمين، كما أنه إله رحيم. ونحن نقف أنا وأنت صديق المستمع في محضره الآن بمقتضى رحمته، وقد خلصنا الله برحمته أيضا. نقرأ في سفر المراثي الفصل الثالث: إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول. فالله غني برحمته ونعمته، لكنه يتوقع منا أن نكون جادين في إيماننا وأن نكون مطيعين له. والآن لاحظ عزيزي المستمع اعتراف دانيال بالخطايا. لنستمع مرة أخرى إلى الأخت رندا بينما تقرأ لنا من الآية الخامسة من الفصل التاسع من دانيال.
أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. يا سيد، لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا، لأننا أخطأنا إليك. للرب إلهنا المراحم والمغفرة، لأننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب إلهنا. لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلفة المكتوبة في شريعة موسى عبد الله، لأننا أخطأنا إليه. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم. كما كتب في شريعة موسى: قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك. فسهر الرب على الشر وجلبه علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته.
يقول دانيال للرب: أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. أخطأنا. يقرن دانيال نفسه بشعبه حينما كانوا يعصون الله في الأرض، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوعهم في السبي. ونلاحظ هنا أن دانيال محدد جدا في اعترافه، فهو يسمي كل خطيئة: أثمنا، عملنا الشر، تمردنا، حدنا عن وصاياك، ما سمعنا من عبيدك الأنبياء. فهو يكتب كل خطيئة ولا ينسى شيئا. وينبغي صديقي المستمع أن يكون اعترافنا هكذا، فلا يكفي أن تقول للرب لقد أخطأت، فالاعتراف يعني أن نخبر الله بما فعلناه بالتحديد. ورغم أننا لا نحب القيام بذلك لأننا نعرف شناعة خطايانا، إلا أنه ينبغي علينا جميعا صديقي أن نعترف أمام الرب كل شيء، لأنه يعرف شناعة ما اقترفناه من خطايا. فلنأتي إليه بصراحة وصدق ونعترف له بكل شيء. عدد 7: لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين، كان الشعب مشتتا، لكن لم تكن هنالك أسباط مفقودة، فقد كانت بعض الأسباط في بابل على مقربة من دانيال، وكان بعضهم الآخر بعيدين عنه، لكنه كان يعلم مكانهم. ولا يقول دانيال هنا إن بعض هؤلاء قد فقدوا أو ضاعوا، لكنه يقول: والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. صديقي المستمع، كيف تأتي إلى محضر الله اليوم؟ هل بقلب متكبر متسلط لا يقبل أن يرضخ؟ أم أنك تعمل كدانيال المتواضع الذي وإن لم يشترك في خطايا الشعب إلا أنه توحد مع شعبه واعترف لله بكل تواضع بالخطايا، وكان اعترافه دقيقا مفصلا؟ أرجو أن نتعلم لحياتنا درسا مفيدا من دانيال. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.